بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا المبعوث رحمة للعالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بغية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. بعدما انتهينا من الآيتين اللتين ذكر الله تبارك وتعالى أوعد أذى إيذاء الله وإيذاء الرسول وعاتب هؤلاء الذين يؤذون الله ورسوله، إن الذين يؤذون الله ورسوله نعم الله تبارك وتعالى يندد هؤلاء ويتكلم عليهم لهم عذاب مهين. ثم والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فهناك بالنسبة إلى الله والرسول الإيذاء، الله والرسول هدد لعنهم الله في الدنيا والآخرة ولهم عذابا أليما. بالنسبة إلى هؤلاء الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. تحدثنا حول هذين الآيتين، ثم بعد ذلك الله تبارك وتعالى يدخل أو يتطرق إلى موضوع الإيذاء الخاص الذي كان بالنسبة إلى النساء. فأولا يطرح ويقترح على النساء وقاية لهذا الخطر، للصيانة مع الخطر هؤلاء وهذا الإيذاء. يقول قل أي يا أيها النبي، يعود ويعاد ويخاطب النبي، يقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. المخاطب عبارة عن جميع النساء، أولا الأخص فالأخص، أزواجك ثم بناتك ثم ونساء المؤمنين، وهذا يعني كل النساء. يدنين عليهن من جلابيبهن أي يقدموا جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. يعني هذا العمل إدناء وتقريب وتقديم جلابيب سببا لعدم إيذائهم، أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما. ثم بعد ذلك يهدد هؤلاء المنافقين الذين لا ينتهون بشيء ويريدون هكذا يوجه الأذية إلى المسلمين وإلى المؤمنات. الله يهددهم لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك إلا قليلا، يعني يهددهم في الحقيقة قاتل والشارد ويعني نفيهم كلهم من بلد. هذه الآيتين، أولا هل آية حجاب؟ تعرفون أن في أول الإسلام لم يكن حجاب، و ثم بعد ذلك في السنة الخامسة بعد الهجرة جاء آية الحجاب وجاء الأمر من الله تبارك وتعالى بالحجاب. ولكن هناك خلاف بين المفسرين، هل آية التي أوجبت الحجاب على النساء المؤمنات هذه الآية المكرمة قول الله يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، هل هذه الآية آية التي وردت بها الحجاب، أو الآية التي في سورة النور قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى آخر الآية المباركة. هل الحجاب الأمر بالحجاب جاء في آية التي في سورة النور أو الآية التي في سورة الحجرات في سورة الأحزاب؟ ولكن هذا لا يهمنا كثيرا. لماذا؟ لأن على كل حال كلا الآيتين أمر من الله تبارك وتعالى، سواء كان آية سورة النور مقدما على آية سورة الأحزاب أو بالعكس. علينا أن نطبق ونمتثل أمر الله تبارك وتعالى، وأمر الله حجة علينا وحجة لنا. فعلى ذلك ليس المهم أيهما كان أقدم، طبعا أيهما كان أقدم الثاني يصير تأكيدا على ما جاء في الآية الأولى، لأن كلاهما تصبان في خندق واحد، في طريق واحد، ليس بينهما خلاف بل تأكيد. فبعض الناس قالوا آية سورة النور كان تشريع الحجاب، وهذه الآية المباركة تأكيد عليه. وبعضهم يقول بالعكس، أن هذه الآية أول آية نزلت من الله تبارك وتعالى في تشريع الحجاب آية سورة الأحزاب. على كل حال نحن علينا أن نرى ما المراد من الحجاب، ومدى لزوم ستر النساء أبدانهن في مسألة الحجاب. هنا في آية التي وردت، طبعا في آية التي قرأناها من سورة النور الآية الأولى، يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. يأمر الله تبارك وتعالى نبيه أن يخاطب المؤمنين بغض الأبصار وحفظ الفروج. غض الأبصار ليس بمعنى غمض الأبصار، بل إن شاء الله نذكر بعض الكلمات. غض الأبصار يعني عدم الشخوص إلى النساء، عدم التركيز، وبمعنى آخر يمكن يعني عدم الطمع فيهن، وإن شاء الله نذكر بعض الكلمات في هذا الأمر. وأما حفظ الفروج كذلك، ولو ظاهر حفظ الفروج يعني حفظ الفروج عن الزنا، ولكن على ما ورد في الحديث أن الإمام الصادق عليه السلام كل آية في القرآن فيها ذكر الفروج فهي من الزنا إلا هذه الآية فإنه من النذر. يعني الآية التي يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ثم يقول ويحفظوا فروجهم، يعني يغطوا فروجهم، يستروا فروجهم، ولا غرو في ذلك، لأن العرب ما كان يبالون بكشف الفروج، وكان هذا مستمرا حتى في السنوات الأخيرة أو في العقود الأخيرة. كثيرا ما سمعنا في بعض الأماكن العربية لا يبالون بشيء، حتى إذا زمان إمام صادق عليه السلام أن أحد أصحابه إمام ذهب إلى الحمام، رأى أنه جاء مع ابنه ومع حفيده، ثلاثة عريان مع بعضهم، لا يبالون بهذا الأمر. ولذلك هذا الأمر من الله تبارك وتعالى ليس بغريب أن يأمر الله تبارك وتعالى بستر الفروج عن أنظار الآخرين. ولذلك الحديث الذي جاء في هذا المكان كل آية في القرآن فيها ذكر الفروج فهي من الزنا إلا هذه الآية فإنها من النذر. ومما يظهر أنه من النذر يعني سياغ الآية كلام في عدم النذر وبعد ذلك الستر، ستر النساء. فعلى ذلك قل، نعم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. نحن ليس بحثنا في هذا الأمر. لقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، نفس الشيء. الخطاب الذي توجه إلى الرجال توجه إلى النساء أيضا بغض البصر وكذا حفظ الفرج. في باب نظر الرجل إلى المرأة والمرأة إلى الرجل هناك فقهاؤنا روايات كثيرة وليس الآن مجال الكلام. بعض فقهائنا ذهبوا إلى أنه لا يجوز نظر النساء بالرجال، محرم ذلك، ولكن بعض الفقهاء ما يقولون لا بأس بنظر الرجال نساء للرجال بما هو معتاد في كشفه، النظر إلى وجههم إلى عنقهم إلى ما هو مفتوح لا بأس به. بعض فقهائنا ولعل جلهم يقولون هكذا، كثير الخوي والمعاصرين من الفقهاء يقولون إلا إذا كان من باب الريبة، من باب الريبة لا يجوز، ولكن مجرد النظر لا بأس به. أن سيد الخوي رضوان الله عليه في موسوعة الإمام الخوي يقول إن الغض ليس عبارة عن الترك، إن الله عندما يقول غضوا يغضوا أبصارهم ليس المراد أن لا ينظروا ويتركوا النظر، ليس الغض، إن الغض ليس عبارة عن الترك، وإنما هو عبارة عن جعل الشيء مغفولا عنه، لا يشغلون قلبهم بهذا الأمر، وعدم الطمع فيه بالمرة والانصراف عنه. وعليه فلا تكون للآية دلالة على حرمة نظرهن إلى الرجال على ما تقدم بيانه تفصيلا. وطبعا ما اكتفى بهذا الأمر، جاء بروايات تدل على جواز نظر الرجل إلى المرأة، الرجل إلى المرأة إلى الرجل، وكذلك بالعكس. هكذا قال. والحاصل أنه ليس هناك أي رواية معتبرة تدل على حرمة نظر المرأة إلى الرجل، وعليه فالحكم بالمانع مبني على الاحتياط. ثم بعد ذلك يتحدث عن نظر الرجل إلى المرأة، كذلك يقول نظر الرجل إلى المرأة بالوجه والكفين لا بأس به، وكم من الفقهاء يقول بذلك إلا إذا كان هناك يخاف الريبة، إذا من دون الريبة ينظر هكذا من دون شيء هذا لا يجب. كما أنه يرى أنه الستر كذلك غير واجب على النساء، لا يجب ستر الوجه والكفين، إنما يجب ستر البدن. الآن نذكر هذه الآيتين ومما يستدلون عليه بهذه الآيتين المباركتين وبعض الأدلة الأخرى، نشير إلى بعضها فقط. فعلى ذلك لابد أن نرى أن الله تبارك وتعالى في آية التي مبحوث عنها ونحن نبحث عنها، قل للمؤمن قل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ما معنى يدنين عليهن من جلابيبهن؟ فعلينا أن نعرف ما هو الجلباب. في المجمع يقول قل لهؤلاء فليسترن موضع الجيب بالجلباب، وهو الملاءة التي تشتمل بها المرأة عن الحسن. هذا يذكره هذا الحسن، الملاء الظاهر الشيء الذي كانوا يجعلونه على رأسهم وشيء كبير، الآن لعل في بعض البلاد هذا متعارف، إما يجعلون صدرهم مثلا أفاغنة دائما يحملون معهم شيء شمل يقال له، وقد يقول ملء هذا الذي كان يحملونه رجالا ونساء، الملأة التي تشمل بها المرأة النسان. وقيل الجلباب مقنعة المرأة، أي يغطين جباههن ورؤوسهن، مقنعة شيء أصغر من الجلباب، الجلباب كان يغطي الظهر ولعل منكبين، ولكن المقنعة إنما كان يغطي الرأس وشيء من الجبين وكذلك يغأ هنا. معنى الثاني الذي قال للجلباب هذا المعنى، وقيل الجلباب مقنعة المرأة أي يغطين جباههن ورؤوسهن إذا خرجن لحاجة، بخلاف الإماء التي يخرجن مكشفات الرؤوس. كما أشرنا قبل ذلك أن الإماء لا يجب عليهن الستر، بل كان يمنعون من ستر رؤوسهن، حتى يكون هناك فرق بين الأمة والحرة. ولذلك قلنا في الفقه هناك كلام يقول إذا في أثناء الصلاة أمة تشتغل بصلاتها وهي مكشوفة الرأس صلاتها مقبولة مكشوفة الرأس، لا يجب عليها ستر الرأس في الصلاة، كما لا يجب عليها ستر الرأس إنما من الرجال. فعلى ذلك إذا في أثناء الصلاة مولاها قال أنت حرة لوجه الله، إنما إن غلب حرة، إن غلبت إلى حرة يجب عليها ستر الرأس، هل صلاته باطلة أو لا؟ كثيرا ما يقولون إذا مباشرة يستطيع أن تستطيع أن تغطي رأسها فصلاتها صحيحة، وإلا عليها أن تعيد الصلاة. على كل حال فهنا كذلك هذا المقنع الشيء الذي كان يغطي الرأس بخلاف الإماء التي يخرجن مكشفات الرؤوس والجباه عن ابن عباس ومجاهد. المعنى الثالث الذي ذكره في المجمع وغير أراد بالجلابيب الثياب والقميص والخمار، كأنه الجلباب معنى أعم من هذه الأمور. الآن أظن عندكم يوجد في العراق شيء يسمى جلابية، موجود؟ جلابية ما معنى؟ دشتاشة نسائية. ها نعم، يعني اللباس الطويل الذي يغطي كل البدن وواسع. نعم أحسن. فعلى ذلك هنا بيّن أبي مسلم والجبائي معنى الجلابيب الثياب والقميص والخمار وما تستتر به المرأة عن الجبائي وأبي مسلم. هذا بالنسبة إلى الجلباب. أما ما الخمر في الآية سورة النور يقول وأن يضربن بخمرهن على جيوبهن. ما الخمار؟ والخمر المقانع جمع الخمار، المقانع جمع المغنعة، يعني كأن الخمر يرادف المغنعة، وهو قطاع رأس المرأة المنسدل على جيبها. أمرنا بإلغاء المقانع على صدورهن تغطية لنحورهن، يعني إذا المغنى إذا أسدل أسم الأمام من المغنى بطبعه يأخذ السادر، فالسادر يصير مستورا. صدورهن تغطية لنحورهن، فقد قيل أنهن كن يلقين مقانعهن على ظهورهن، هكذا كان يجعلن على ظهرهن من دون السادر والعنق، فتبدو صدورهن و كن يعني الصدور بالجيوب لأنها ملبوسة عليها. الجيوب الجيب عبارة عن الياغة، هذا الذي يجعل على القميص ياغة يقال له. وبما أن هذا يسر الجيوب يعني الياغة، ولذلك قال هكذا. وقيل أنهن أمرن بذلك ليسرن شعورهن وقرطهن وأعناقهن، الشيء اللي يعلقون على أنقهن، وكذلك يسترن شعورهن الشعر والعنق. قال ابن عباس تغطي شعرها صدرها وترائبها وسوالفها، هذا الذي جاء في عبارات صاحب المجمع رضوان الله عليه، وقد ذكروا هذا الأمر سائر التفاسير، ومن أخذ من المجمع هذا المعنى. فعلى ذلك الأمر الذي يستفاد من هذين الآيتين إنما الواجب أن لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها في سورة النور. والمراد من لا يبدين زينتهن ثلاثة وجوه ذكروا: عدم إبداء الزينة، يعني نفس الزينة لا يبدون. المعنى الثاني لا يبدين زينتهن، يعني لا يبدين مكان الزينة، موضع الزينة، يعني اليد والصدر وكذلك مثلا قرط بالنسبة إلى الأذان، أماكن الزينة ألا يبدين إلا ما ظهر منها كالخاتم وبعض الأشياء التي هي ظاهرة. فلذلك لا يبدين زينتهن بمعنى لا يبدين، بعضهم قالوا نفس الزينة، بعضهم قالوا مكان الزينة، وبعضهم قالوا لا، الزينة في حالة التي الإنسان لبسها، المرأة عندما لبستها لا تنظر إلى زينتها، لأن نظر إلى الزينة بينما نظر إلى الزينة نظر إلى نفس اليد أو العنق والصدر، فمنع من ذلك في الآية المباركة. وطبعا الآية التي في سورتنا، سورة التي نقرأها كذلك، يدنين عليهن من جلابيبهن. جلباب سواء كان عبارة عن شيء الشملة الذي كان يجعلنا على رؤوسهن، فهن كان من عادتهم أن يجعلوا الشملة تحت الآذان وتحت يعني في ظهرهن. الله أمرهم أن يدنين عليهن، يقدمن جانب الجلباب إلى الأمام حتى يغوا على الصدر ولا يكشف الصدر والعنق، ويبقى الوجه مكشوفا، وكذا يستر الرأس. كما عنوان المغنعة التي جاء في رواياتنا، المغنعة كثيرا ما جاء. المغنعة الشيء الذي يسر الشعر ويسر أذنين ولكن لا يسر الوجه، على ما ذكروا هنا. نعم. ثم بعد ذلك بالنسبة إلى الرجال كذلك هناك أقوال نذكر كذلك هذا الأمر، أن السيد الخوي رضا الله عليه يذكر هذه الأقوال. أما بالنسبة إلى الرجل فهي: فهل يستثنى من حرمة نظره إلى المرأة وجهها ويداها أم لا؟ اختار المحقق قدس سره التفصيل بين النظرة الأولى والثانية. صلوا على محمد وآل محمد تكريما لضيوفنا الأعزاء. نعم، التفصيل بين النظرة الأولى والثانية. فالقول الأول يجوز النظرة الأولى ولا يجوز النظرة الثانية بالمحقق رضوان الله عليه. القول الآخر: ذهب صاحب الجواهر رضوان الله عليه إلى المنع مطلقا، لا يجوز النظر أبدا ومطلقا. والقول الآخر للشيخ رضوان الله عليه هو جواز النظر مطلقا. وطبعا استدل بقول الله تبارك وتعالى: لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ما ظهر منها قدر المسلم هو الوجه والكفين، أمر مفتوح عادة. وكذلك روايات ذكر في هذا المورد من استدل بالمانع، فبعضها ناقشوا في أسنادها وبعض ناقشوا في دلالتها، وليس المجال أن نتكلم في هذا الأمر. ولكن الأمر الذي هو كان مشهورا في زمن رسول الله، ثياب أهل مكة وأهل المدينة كانوا قطعة قماش، كانوا يجعلن نساء يجعلن على رؤوسهن، النساء الأشراف. ولكن الناس العاديين رؤوسهم كانت مكشوفة، ما كانوا يغطون رؤوسهن. وطبعا هؤلاء كذلك أشراف يجعلن على رؤوسهن وتحت الأذان وعلى الرأس، وكان عنق والصدر مكشوفة، وكذلك قسم من الشعر كان مكشوفات. ولكن الإسلام عندما جاء بهذه الآيتين الكريمتين منع من كشف الرأس، وأمر بستر الرأس، وأمر بكذلك ستر الأذان. عندما نراجع إلى كتاب صلاة يعني اللباس في الصلاة، هنا روايات وردت، أقرأ روايتين منها. منها ما رواه الصدوق رضوان الله عليه في من لا يحضر الفقيه محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن فضيل بن عن الفضيل عن أبي جعفر، هذا فضيل بن يسار، وسند الصدوق إليه سند صحيح. قال: صلت فاطمة عليه السلام في درع وخمارها على رأسها ليس عليها أكثر مما وارت به شعرها وأذنيها. اللباس الذي كان متعارف كان عبارة عن الدرع، الدرع عبارة عن دعلس شبيل جلابية يأخذ الجسد تمامها، وكانوا يجعلون قطعة قماش، إما كان قماش مخيط يجعلون يعني يلبسون والواج كان فارغة، وإما يجعلون على رأسهم. الخمار الظاهر يكون الشيء الذي كانوا يجعلون على رأسهم، ولكن المغنعة الشيء الذي كانوا يلبسون على رأسهم. على كل حال، هنا هذا الحديث بين فاطمة الزهراء، صلت فاطمة عليه السلام في درء وخمارها على رأسها ليس عليها أكثر مما وارت به شعرها وأذنيها. ورواية أخرى، رواية آخر كذلك صحيح السند نقرأه من الفقيه عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: المرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا كان كثيفا يعني ستيرا. كذلك روايات متعددة وردت. هل يجوز للمرأة أن تصلي في ثياب واحد؟ جاء الجواب في بعضها منعوا من ثياب واحد، لأن الثياب كانت رقاق، كان من وراء الثياب البدن ظاهر، ولكن جاء الأمر لا بثيابين. فبعضها قال إذا كان كثيفا لا بأس به، إذا كان كالدرع، درع عادة كان لباس كثيف، وكان ثياب عندهم رقاق كذلك. ولذلك نعم
نعم
يعني هم كانوا يصلون في ثيابهم التي كانت متعارف في زمنهم، الدرع يعني الدرع والجلباب أو الدرع والخمار أو الدرع والمغنعة كان ثيابهم، لم يكن في ذاك الوقت متعارف لا عباية ولا شادر، كان الشيء الذي يغطون أنفسهم كانوا يغطون الجسم بلباس كامل ويغطون الرأس بغطاء أخرى، كما الآن في بعض البلاد نكون هكذا، حتى وجههم يسترون ولكن لباس طويل، وكذلك يجعلون على رأسهم شيء وحتى يغطون الوجه كلها، ولكن بعض الشيء لم يكن متعارف. على كل حال المهم يعني أن يكون هناك ثياب ساتر لجميع البدن ولجميع كذلك يعني محاصن البدن كلها أن تكون مستورة. بعد ذلك الله تبارك وتعالى فهذين الآيتين استدلوا بهما على أن الواجب لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، فيجب عليهن ستر جميع البدن إلا ما ظهر من البدن وهو القدر المسلم الوجه والكفين. طبعا قلنا إذا النظر نظر الشهوي أو نظر بالريبة لا يجوز، ولكن النظر عادي لا يجوز، كما أن بعض فقهائنا من المعاصرين يقولون إذا كان هناك أجاز الكشف يدل على أنه يجوز النظر، ولكن نظر من دون ريبة. المرحوم آية الله تبريزي كذلك كان رأيه هكذا، كان يستدل بما يدل على عدم وجوب الستر على جواز النظر عادة. وبعض الروايات وردت حول هذا الأمر، وبالنسبة إلى الجواز جواز النظر من بعض أصحاب أئمتنا أصحاب الجيدين. ثم في الآية الأخيرة يقول الله تبارك وتعالى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. بما أن في ذاك الزمان كان هناك بعض الرجال أو بعض هؤلاء الفساق والمنافقين كانوا يؤذون النساء، وبما أن النساء يعني إماء لا قيمة لهن وكانوا لا يقدرون لهن قادر، كان أكثر الإيذاء يتوجه إلى الإماء، لأن الإماء لم يكن لهم مدافع، ولكن الأحرار نعم. الله تبارك وتعالى أمر الأحرار بلبس الحجاب حتى يعرفن أنهن أحرار ولا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما. ثم يقول لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك إلا قليلا. في هذه الآية المباركة بعدما أمر الناس أمر النساء بالحصانة النفس وبهذه الوقاية التي يحفظهن من شر الأعداء، كما في مجمع يذكر هذا الأمر أن هؤلاء الفساق إنما يعملون ويمزحون أو يعتدون على من كان لا يبالي بذلك، إذا عرفوا أن هذه المرأة مرأة متعجبة تبالي بذلك ما كان يؤذن، يعني كل إنسان يميل إلى أمثالها، والمرأة التي هي محجمة يعرفون أنها مرأة حرة لا تريد شيء، فكانوا لا يتعزون لهؤلاء وكانوا في الحق صيانة أو وقاية من شر هؤلاء. ولكن مع ذلك الله تبارك وتعالى بعد ذلك يوجه الخطاب إلى يعني الإدانة إلى المنافقين، إلى هؤلاء الطوائف الثلاثة التي ذكرهم أولا لئن لم ينتهي المنافقون، يعني لو أن لم ينتهي المنافقون عن الإيذاء، والذين في قلوبهم مرض، قد يكون منافقا أصلا ليس مسلم، أظهر الإسلام لإثارة الفتنة فيما بين المسلمين، لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى ظهر أمر الله وهم كارهون. هؤلاء الذين سماهم رسول الله إذا أبوا فأندموا الطلقاء، أكثر الطلقاء بعضهم بعد آمنوا واقعا، ولكن عند فتح المكة هؤلاء الذين آمنوا بيوم واحد لم يكن إيمانهم من القناعة، كان إيمانهم بما أنهم رأوا أن هذا لكنا لا محيس إلا أن يقبلوا ويعترفوا. أنا سألت عن أحد المؤمنين تزوج من امرأة من كروية من هؤلاء البوذيين، قلت هل هي أسلمت؟ قال هي أسلمت في الظاهر في الابتداء، وأسلمت واقعا بعد المداومة، يعني للزواج هي أسلمت، ولكن إسلاما زواجيا. كثيرا ما يكون هكذا، ليس للقناعة، لا هي لا تبال لا بدينها ولا بدين الآخرين. إذا قلت قل أشهد الله إلا أن لا تقول، لأنها لا تهتم بدينها، كذلك لا دين لهم. قال في بادئ الأمر التي زوجت بها أسلمت في الظاهر من دون عمق، ثم بعد ذلك تعمقت في الإسلام. فعلى ذلك هكذا كانوا هؤلاء، كثير منهم كانوا منافقين دخلوا في الإسلام بإثارة الفتنة بغص الإذاء. وهناك جمع آخر لا، في قلوبهم مرض، يمكن واضح أسلموا ولكن إسلامهم ليس إسلاما عميقا، عندهم بعض أغد نفسية، بعض أخلاق الرذينة الدنيئة عندهم، هذه الأخلاق الدنيئة تدعوهم إلى بعض الإيذاءات وبعض الأمور الغير مناسبة والشغب. هذا الطائفة الثانية، والمرجفون في المدينة، كذلك هؤلاء الذين في الحقيقة يأتون يجمعون الأخبار أو يبثون الأخبار الكاذبة يعني لنشر الإرهاب والخوف وإهباط المعنويات في الناس، وأحيانا عندما كان العدو يخيفون الناس كثيرا من العدو، هؤلاء مرجفون. ولا منافات بين الجمع بين هذه العناوين، يمكن أن يكون إنسان منافق ومع ذلك في قلبه مرض، مضافا إلى ذلك يعمل بالإرجاف، يعني نشر الأخبار الكاذبة ونشر الأخبار التي تهبط معنويات الناس ويضر المجتمع، يعملون لصالح الأعداء. هؤلاء الثلاثة الله تبارك وتعالى يقول لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. نغرينك الإغراء بمعنى التشجيع وتحريضه على، يعني نحن نأمرك ونغريك على أن تهجم عليهم وتقتلهم أو تخرجهم من البلد، يعني على كل حال ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، إلا قليلا يعني إلا مدة قليلة أو إلا قليلا منهم مما في الحقيقة خرجوا عن يدك وما صار معهم شيء. على كل حال هذا التهديد يدل على أن هذا الأمر أمر غبيه جدا. ومسألة الحجاب من الأمور التي كانت حجاب جهد الاحترام، جهد كرامة المرأة، ليس هذا ضغطا أو تحديدا يعني ضغطا على النساء، بل بالعكس هذا فخر وهذا صيانة وهذا عزة للنساء، وكان من القديم هذا العنوان. ولذلك لعل بعض الجهات التي وردت في حرمة النظر إلى الأجنبية لكرامتها، ولكن هذه الأجنبية إذا كانت كافرة لا كرامة لها، فالنظر إليها لا بأس. كما إذا كانت من الذي لا يبالي بالنظر كما ورد في الروايات وأفتى به بعض فقهائنا بالنسبة إلى أهل البوادي، هؤلاء الذين إذا نهين لا ينتهين، إذا نهين عن كشف الحجاب لا ينتهين، لا تبالي بالنظر إليها، كذلك النظر إليهن لا بأس به إذا لم يكن عن ريبة، كل ذلك مغيد بعد الريبة، إذا كان ريبة لا يجوز. ولكن نظر هكذا كما ينظر إلى الجدار لا بأس به، مضافا على هؤلاء الذين ليسوا أهل البوادي، لأن هذا التعبير أهل البوادي يجوز النظر إلى نساء أهل البوادي لأنهن إذا نهين لا ينتهين، بمعنى هذا الحديث معلل بأن السبب عدم كرامتهن وجواز النظر إليهن لأنهن لا يبالين بالنظر إليهن. فعلى ذلك يستفاد من هذا التعليل أن كلما وجد من لا يبالي بذلك النظر إليها لا بأس. ولذلك بعض فقهائنا يقول النظر إلى الصافرات من المؤمنات من المسلمين المسلمات يجوز لأنهن لا يبالين بالنظر إليهن، كل ذلك إذا لم يترتب عليه مفسدة أخرى من الريبة أو بعض المفاسد الأخرى. أنا أقول أن هذه الآية تفيد هذا المعنى، ولكن أحيانا ترى في بعض الأماكن يجعلون مسألة الفرار عن الحجاب أو الحجاب الناقص يجعلونها وسيلة سياسية لمحاربة الجهات السياسية، وهذا من العيب الكبير. وأنا أظن في مجتمعاتنا لابد أن يكون مسألة الحجاب يبين للناس بحيث يعرفوا النساء يعرفن أن من كان متحذرا من كان مثقفا من كانت منهن من المثقفات والفاهمات هن أهل الحجاب، لا السافرة التي هي سافرة هي لها عنوان ولها موقع في المجتمع ويعلمونها أنها متطورة أنه متحذرة أنه أنها مثلا أهل الإم هكذا. نعم لا يمكن يعني دعوة النساء إلى الحجاب، فلا بد أن تصبح الثقافة الشائعة فيما بين الناس أن أحسن النساء وأرقى النساء وأفهم النساء وأعلى النساء علما وثقافة وفهما هؤلاء اللاتي تتهجبن بحجاب كامل، وأن يعرف أنه ليس الإسلام معناه أن النساء بمنعزل عن المجتمع لأنهن لا بد أن تكون في البيوت من دون الخروج. إذا كان هكذا فلماذا يكون في مجتمعات الإسلامية أئمتنا عليهم السلام رسول الله بنت رسول الله كان رسول الله يذكرها عند الجميع؟ الآن مما يكون عندنا كمسلمين وأظن هذا من الثقافات التي جاءت بعد ذلك يرون أن ذكر اسم المرأة هذا عيب، بينما أئمتنا لم يكن هكذا. رسول الله اسم بناته كل الأصحاب كانوا يقولون فاطمة كانوا يقولون خديجة، وكذلك بناته الإمام الحسين عليه السلام بنات الإمام الحسن عليه السلام لم يكن يقولون أنه أم فلان أو مثلا أخت فلان، لا اسمها لا فرق، ليس المرأة عيب حتى اسمها يكون عيبا. ولكن صار بيننا هذا الثقافة، إذا واحد على المنبر يذكر اسم زوجته أو اسم بنتي يستقبحون ذلك. ولكن في أئمة مثلا الإمام الصادق عليه السلام حميدة زوجة الإمام الصادق عليه السلام كل النساء كل الرجال أصحاب الإمام كانوا يعرفونها هي حميدة، ما يقول بنت فلان أو أم فلان، كان شيء عادي. فبعض الثقافات صار سببا لي أن كأنه النساء فيهن شيء من الحزازة وليس لهن قدر في المجتمع ونجعلهن على جانب. كما أنا قلت هذا الآن مرارا وأكرر، ما أرى في النجف الأشرف ففي بلادنا في العراق عدم حضور النساء في المساجد، هذا خلاف سنة رسول الله وسنة أئمة الهدى عليهم السلام، فلماذا هذا الشيء؟ ولذلك أن الإمام الحسين عليه السلام حمل معها نساءها في ملحمة عظيمة خالدة، وكان رسول الله يحمل معه في كل مرة في الغزوات أحد النساء كما كان للرجال دور، يعني بعدما صار الإسلام منتشرا وعدد المسلمين أكثر من الحاجة في الحرب جعل رسول الله للرجال دور كل له دوره، وكان الكهان يحملون النساء معهم للمشاركة في بعض الأمور للتشجيع وللمشاركة في بعض الأمور، كان شيء عادي. ولكن نحن نرى أن الإمام الخميني رضوان الله عليه إنما يرسل وفدا إلى سوفياتي للكلام ولإيصال بيان الإمام رضوان الله عليه إلى غورباتشوف، يرسل معها امرأة. لماذا؟ لأن يعلن للعالم أن الإسلام ليس معناه أن نجعل النساء جزءا خارجا عن إطار المجتمع. السلام عليكم ورحمة الله. يا الله شرفونا، أحسن السلام عليكم. صلوا على محمد وآل محمد تكريما لضيوفنا الأعزاء. فعلى ذلك نحن كذلك علينا أن نربي المجتمع على أن يعرفوا أن الإنسان من أمل منكم من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. مشاركة النساء في الأمور أمر رغب إليه رسول الله في البيعة عندما جاء إلى مدينة المنورة. في البيعة لما قال أن الرجال يكفي بيعة الرجال عن النساء، ما اكتفى بذلك، ما اكتفى أن الزوج أو الأخ يبايع بدلا عن أخته أو عن زوجته، بل رسول الله كما دعا الناس إلى البيعة من أراد أن يبايع رسول الله فليأتي فليبايع، جعل هناك ظرفا وآنية من الماء أو غلحا من الماء وغمس يده المبارك في الماء، والنساء كن يأتين كل واحدة ويغمسن أيديهن في الماء رمزا للبيعة، حتى المشاركتهن في الأمر السياسي مشاركة باستغلالهن بأشخاصهن. هذا سيرة الإسلام. إذا هذه السيرة التي كان عند رسول الله، كان عند إمام الحسين والإمام الصادق عليه السلام، إذا استطعنا أن نتبغها على الساحة، عند ذلك النساء لا يشعرن بال يعني شيء من الحزازة أو شيء من عدم القيمة الكاملة، لا يعرفن أن لا فرق بين الرجل والمرأة، عند الله تبارك وتعالى كل رهين عمله وكل على حسب تقواه، وفي المجتمع كذلك، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ونشكركم ونرجو من الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لتطبيق الآيات القرآنية والتعاليم الإلهية إن شاء الله في مجتمعنا، وقبل ذلك إن شاء الله في أنفسنا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في هذا الشهر المبارك وفي ليالي القدر، ويجعل الخير والرحمة نازلة على الأمة الإسلامية الجمعاء، ولا سيما على هذا البلد الطيب بفضله ومنه، إنه حميد مجيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد.